الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن البحث حول المحور الأول وهو تمشيط الماشطة له مرحلتان، المرحلة الأولى تصنيف الروايات، والمرحلة الثانية الجمع بينها. والجمع بين الروايات له موردان: المورد الأول الجمع بين يعني له مركزان بعبارة أدق، المركز الأول الجمع بين الروايات بالنسبة إلى مسألة وصل الشعار، والمركز الثاني الجمع بين الروايات بالنسبة إلى النمص والوشر والواشي. والكلام حول الجمع بين الروايات بالنسبة إلى هذه العناوين الثلاثة يتوقف أولا على بيان وجه التعارض بين الروايات بالنسبة إلى هذه العناوين الثلاثة. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في تقرير وجه التعارض بأن رواية علي بن غراب التي هي رواية معاني الأخبار رواية مانعة بشكل مطلق عن هذه العناوين، كما هي مانعة عن وصل الشعار، وفي مقابلها توجد رواية سعد الإسكاف وهي ظاهرة في جواز هذه العناوين، إذ المستفاد منها هو الترخيص لمطلق الزينة بلا فرق بين زينة وزينة، حيث جاء فيها هكذا: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. وبناء على استفادة العموم من الموصول، فحينئذ تدل هذه الرواية على أن التزين بمطلق الزينة، كانت تلك الزينة وشما أم كانت تلك الزينة وصلا للشعر أم وشرا أم غير ذلك، فإنه جائز. وبالتالي فإن النسبة بين رواية علي بن غراب وبين رواية سعد الإسكاف هي نسبة التعارض، إلا أن هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا، لأنه من موارد التعارض العرفي، والذي يجمع فيه العرف بين الطائفتين بحمل الطائفة المانعة على الكراهة. فإذا تقرير التعارض يعني أولا هو هذا تقرير التعارض بين الطائفتين من ناحية دلالة تلك الطائفة على المنع مطلقا، ودلالة هذه الرواية على الجواز مطلقا، فتكون النسبة بينهما هي نسبة التعارض. هذا أولا. إلا أن الكلام في أن دعوة التعارض هل هي دعوة متجهة أو غير متجهة، أفاد بعض الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف بأن دعوة التعارض في المقام لا تخلو عن تأمل، وذلك لأن رواية سعد مختصة بالتزيين للزوج، لا بأس بما تزينت به الزوجة لزوجها، فحينئذ يكون بين الروايتين، يوجد بين الروايتين مركز تعارض، أو بعبارة أدق يوجد بين الروايتين مركز التقاء، ويوجد بينهما مركز افتراق. أما مركز الالتقاء بين الروايتين فهو عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن التزين بالوشم أو بالوصل أو بالوشر أو بغير ذلك للزوج. فإن رواية سعد الأسكاف تدل على أن ذلك لا مانع منه، بينما رواية ماذا علي بن غراب تدل على أنه ماذا؟ تدل على أنه ممنوع، لأنها منعت من تلك العناوين بشكل مطلق. هذا مركز الالتقاء بين الطائفتين. حينئذ في هذا المركز يجمع بينهما بحمل ما، يعني يتحقق التعارض بينهما، في هذا المركز يتحقق التعارض بينهما. وأما في مركز الافتراق وهو ماذا؟ وهو ما لو تزينت المرأة بوشم أو بوشرين أو بوصلين ولكن لغير زوجها، هذا مركز افتراق، لأن الرواية وهي رواية سعد الأسكاف لم تتعرض لبيان الحكم في هذه الصورة، فحينئذ لا يوجد هنالك التقاء بين رواية علي بن غراب وبين ماذا؟ وبين رواية سعد الأسكاف بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مركز الافتراق هذا. فإذا لم يوجد هنالك التقاء لا يتحقق تعارض بينهما، فبالتالي رواية علي بن غراب تبقى على دلالتها على ماذا؟ على المنع من الوشم والوشر لغير الزوج، ولا تعارضها رواية سعد الأسكاف لأنها مختصة بما كان تزينا للزوج، فحينئذ لا تصل النوبة إلى التعارض بين الروايتين حتى نحاول علاج هذا التعارض. فما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من تقرير التعارض بين الطائفتين؟ ليس بمتجه. وقد يقال بأن رواية سعد الأسكاف ما دامت قد شكلت قرينة على عدم حرمة وصل الشعر بشعر امرأة أخرى، بل غايته استفادة الكراهة من رواية علي بن غراب ببركة رواية سعد الأسكاف، فما دامت رواية سعد قد شكلت قرينة على عدم إرادة الحرمة من قول النبي صلى الله عليه وآله لعن الله الواصلة والموصولة، فهذا يوجب وهن دلالة الفقرات الأخرى على ماذا؟ على الحكمة أيضا لاتحاد الجميع في سياق واحد. فما دامت رواية سعد تشكل قرينة على عدم إرادة الحرمة من لعن الواصلة والموصولة، فهي أيضا تشكل قرينة على عدم إرادة الحرمة من اللعن في بقية الفقرات بالنسبة إلى الوجه وبالنسبة إلى ماذا؟ وبالنسبة إلى الوشر والوشم والناقص. ولو قيل ذلك لا يمكن الإذعان به، سيما على مباني مدرسة المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، والتي تفيد بأن الكراهة والاستحباب حالهما حال الوجوب والحرمة في كونهما أمرين انتزاعيين ينتزعهما العقل من ثبوت الترخيص وعدمه. وبالتالي فإذا ورد عندنا نهي ولو بلسان اللعن، لعن الله الواصلة والموصولة، لعن الله الواشرة والمنتشرة، هذا نهي، هذا النهي هل تستفاد منه الحرمة أو تستفاد منه الكراهة؟ نقول بأن الحرمة كما هي الكراهة عنوانان ماذا؟ انتزاعيان. فإذا ثبت الترخيص في مقابل النهي انتزعت الكراهة، وإذا لم يثبت الترخيص في مقابل النهي انتزعت ماذا؟ الحرمة. حينئذ هنا عندنا عدة نواهٍ: نهي عن الوصل، نهي عن الوشر، نهي عن الوشر، نهي عن النمس. وقد ورد من المشرع ترخيصان في مقابل ماذا؟ في مقابل النهي عن الوصل. وأما بالنسبة إلى العناوين الأخرى لم يرد ترخيصان، فيبقى العقل ينتزع منها ماذا؟ ينتزع منها الحرمة، ولا موجب لحملها حينئذ على الكراهة. وبالتالي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى أن رواية علي بن غراب لا تعارض رواية سعد الإسكاف، أو رواية سعد الإسكاف بعبارة أصح لا تعارض رواية علي بن غراب، فإن رواية سعد الإسكاف النسبة بينها وبين رواية علي بن غراب على هذا التقرير هي نسبة العموم والخصوص المطلق. رواية علي بن غراب تقول: الوصل والوشر والعناوين الأخرى محرمة بشكل مطلق، وجاءت رواية سعد الإسكاف لتقول بأن هذه العناوين مخصصة بما إذا كان ماذا؟ إذا كانت الاستفادة منها في مقام التزين للزوج، فلا تعارض بين الطائفتين. إلا أن دعوى التعارض قد حاول بعض الأعلام أن يعمقها وأن يشيدها، وهنالك محاولتان جيدتان. المحاولة الأولى محاولة المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات، وحاصل هذه المحاولة أن هناك ملازمة قطعية ثابتة بين جواز التزين بشيء للزوج وجوازه في نفسه. وذلك لأن عنوان التزين للزوج ليس من العناوين الموجبة لحلية شيء محرم، فالدليل الذي يدل على جواز التزين بشيء للزوج يدل على ماذا؟ على جوازه بشكل مطلق، يعني يدل على جوازه في نفسه. فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: هذا التخصيص، يعني تخصيص الجواز بما كان تزينا للزوج وتبقى الحرمة على حالها بالنسبة لغير التزين للزوج، يقول هذا ليس بثابت. لما؟ يقول: لأن عندنا ملازمة قطعية بين جواز التزين بشيء للزوج وبين جوازه في حد نفسه، فكل ما دل الدليل على جواز التزين به فإنه ماذا؟ فإنه جائز في حد نفسه. فإذا دل الدليل على جواز التزين بالوصل للزوج دل ذلك على ماذا؟ على أن الوصل حلال في حد نفسه، وهكذا يقال بالنسبة إلى بقية العناوين. لما يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه؟ لأن عنوان التزيين للزوج ليس من العناوين التي توجب حلية ما هو حرام، ليس من العناوين المحللة، فكل ما كان جائزا بعنوان التزيين للزوج فهو جائز في حد نفسه. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه تلميذه الشيخ الغروي قدس الله نفسه، بأن عنوان الزوجية من العناوين الموجبة لحلية بعض ما يحرم في نفسه، وذلك مثلا كالاستمتاع، مثلا كالاستمتاعات الجنسية بكل من الزوج أو الزوجة، فإن هذا محرم في حد نفسه والأصل فيه هو الحرمة، إلا أنه لما تحقق عنوان الزوجية فإن عنوان الزوجية أوجب حلية هذه الأمور التي هي محرمة في حد نفسها، فليكن المقام من هذا القبيل أيضا، فنلتزم بأن الوصل من العناوين المحرمة في حد نفسها، إلا أنها ماذا؟ تحل على الزوج بواسطة عنوان الزوجية والتزين للزوج. فيقال بأن هذه الأمور الأربعة، بأن هذه الأمور الأربعة مما هو محرم في حد نفسه، ولكن عنوان الزوجية يرفع الحرمة عنها، فحينئذ تبقى رواية علي بن غراب محكمة في غير موارد التزيين للزوج، ورواية سعد الإسكافي لا تصلح لمعارضتها في هذه الموارد. ولكن هذه المناقشة التي أفادها شيخنا الغروي رضوان الله تعالى عليه ليست بوجيهة. لماذا ليست بوجيهة؟ لأن العنوان المأخوذ في لسان الدليل، يعني في معتبرة سعد الإسكاف، العنوان المأخوذ ليس عنوان الزوجية، وإنما هو عنوان التزيين، حيث جاء فيه كما ذكرنا لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فالعنوان المأخوذ في لسان الدليل المجوز هو عنوان ماذا؟ عنوان التزيين. فإذا كان عنوان التزيين، حينئذ نقول بأن عنوان الزوجية وإن ثبت بأنه من العناوين المحللة لبعض ما هو حرام في حد نفسه، إلا أن عنوان التزيين لم يثبت بأنه ماذا؟ من العناوين المحللة لما هو محرم في حد نفسه، وبالتالي فكل ما دل على الجواز لأجل التزيين فإنه يدل على جواز ذلك الشيء في حد نفسه. وبعبارة أخرى، إن مناقشة الشيخ الغروي للمحقق الخوئي أجنبية عما أفاده السيد الخوئي، فإن مصب دعوى السيد الخوئي هو موضوع التزيين، هو عنوان التزيين، الذي هو العنوان المأخوذ في الرواية. وأما العنوان الذي جاء به شيخنا الغروي هو عنوان الزوجية، وهذا أجنبي عن ذاك. والصحيح في مناقشة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أن يقال بأن ما أفاده لا يعدو كونه مصادرة على المطلوب، إذ أنه بعد البناء على تمامية الأدلة المانعة، يعني بناء على تمامية رواية علي بن غراب، تكون النسبة بينها وبين رواية سعد الإسكاف هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا كانت هذه النسبة فيثبت حينئذ بأن عنوان التزيين من العناوين ماذا؟ المحللة لما هو حرام في حد نفسه. فدعوى أن عنوان التزيين ليس من العناوين المحللة لما هو محرم في دعوة في حد نفسه، هذه الدعوة مصادرة على المطلوب. فإننا إذا بنينا على اعتبار رواية علي بن غراب وأنها تدل على حرمة هذه الأمور الأربعة بشكل مطلق، ثم تأتينا رواية سعد الإسكاف وتدلنا على جواز ذلك بالنسبة إلى ما كان زينة للزوجي، فإن هذه الرواية تكون شاهدا ودليلا على أن عنوان التزيين ماذا؟ من العناوين المحللة لما هو حرام، ولا مانع من الالتزام بذلك. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه في توجيه كلام الشيخ ليس بمتجهين. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية هي محاولة السيد الأستاذ دام ظله، وعجيب جدا من السيد الأستاذ في صفحتين، في صفحة بعد صفحتين، يعني الفرق بينهما صفحة واحدة، التزم أولا بأن التزم بأن التعارض مستقر، أشكل عفوا على التعارض، بينما هنا حاول ماذا؟ حاول أن يوجه بل التعارض، كما أفاد الشيخ الأعظم، وسبحان من لا يسهو، سبحان من لا يسهو، يعني بشكل غريب بإصرار في كلا الموردين. فلن لو كان يظهر منه تراجع عما ذكره أولا ويمكن، لأنه بإصرار في كلا الموردين على كلا الأمرين، لأن هذا في حاشية وهذا في حاشية، وسبحان من لا يسهو. سيد الأستاذ دام ظله يقول بأن ذيل معتبرة سعد الإسكاف، هذه الرواية بحسب الصحيح معتبرة، معتبرة السنة، سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية وإن ضعفها في مصباح الفقهاء وقال هو لم يصرح بأنها ضعيفة بسعد، وإنما صرح بذلك الشيخ التوحيدي قدس الله نفسه في تعاليقه على المصباح، ولكن السيد الخوئي في المثل قال بأن جميع الروايات ضعيفة السنة، صرح بذلك، فهذا تصريح بأن رواية سعد ضعيفة، إلا أنه في كتاب النكاح اعتمد عليها واعتبرها صحيحة، اعتمد عليها في كتاب النكاح في مسألة التزيين، وهو مبناه الرجالي يقتضي ذلك أيضا، لأن سعد الإسكاف وإن كان مجهولا بهذا العنوان إلا أن هنالك من يوجد في الرواة باسم سعد بن قريش بن طريف أو بن ضريف على اختلاف، سعد بن ضريف الإسكاف، وهذا سعد بن ضريف الإسكاف وإن قيل في حقه من قبل النجاشي قدس الله نفسه بأنه يعرف وينكار، إلا أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه صرح في رجاله بأنه صحيح الحديث، وهو متحد مع سعد الإسكاف طبقة ومن ناحية الراوي والمروي عنه، فدعوى الاتحاد بينهما يطمئن بها جداً. وقول النجاشي فيه يعرف وينكر، هذا مما لا يضر بالوثاقة بعد أن صرح الشيخ الطوسي بأنه صحيح الحديث. فالصحيح أن الرواية معتبرة على طبق مباني السيد الخوي قدس الله نفسه كيفما كان. السيد الأستاذ قدس الله حفظه الله تعالى يقول بأن ذيل المعتبرة، ذيل معتبرة سعد الإسكاب، جاء فيه هكذا، يعني بعد أن قال الإمام لا بأس أن تتزين المرأة قال له الراوي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة. فقال الإمام عليه السلام ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها إلى آخر الرواية. فظاهر هذا السؤال من الراوي هو ماذا؟ هو توهم أن ما أجاب به الإمام الباقر عليه السلام من حلية وصل الشعار في مقام التزين للزوج مناف لماذا؟ مناف لما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا ظاهر الرواية. فالراوي كان متوهما وجود منافات بين ما أجاب به الإمام عليه السلام وبين ما بلغهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والإمام عليه السلام أجابه ماذا؟ بأن ما بلغه لم يرد به ما هو ظاهره. فإذا كان لم يرد به ما هو ظاهره فحينئذ لا يصلح أن يكون دليلا ماذا؟ فحينئذ لا يصلح أن يكون دليلا للمانع. يقول له ما بلغكم من أن رسول الله لعن الواصلة والموصولة ولعن الواشرة والمتشرة لم يرد به ظاهره. فإذا لم يرد به ظاهره يقول له لا مبرر لتوهم المنافات بين ما أجبتك به أنا وبين ماذا؟ وبين ما بلغك عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لم يكن هنالك منافات بين تصريح الإمام عليه السلام بجواز التزين بهذه الأمور للزوج وبين رواية علي بن غراب، حينئذ ماذا؟ حينئذ بل هذه الرواية تدل على الجواز وتلك الرواية أقصاه تدل على أي شيء؟ تدل على الكراهة، تدل بل وحينئذ تلك الرواية أقصاه لو تجاوزنا فإنها تدل على ماذا؟ على المن؟ حينئذ يجمع بينهما بجعل هذه قرينة على هذا. بل هنا يكون الكلام لعله بنحو آخر. يعني بناء على هذا تكون الرواية غير ظاهرة فيما هي ظاهرة فيه. فإذا لم تكن ظاهرة فيما هي ظاهرة فيه تكون النسبة بينها وبين رواية سعد الإسكاف سبحان من لا يسوى خفض تبقى لي أنا مو على السليم. لأنه بعد غريب أنه السيد الأستاذ لا كان في مقام هذه الجهة، لكن مؤدى كلامه أنه لا يبقى تعارض بين الطائفتين، مؤدى كلامه أنه لا يبقى تعارض بين الطائفتين باعتبار أن رواية سعد الإسكاب تصرح بأن رواية علي بن غراب لم يرد بها ما هو ظاهرها، فلا يبقى دليل على المنع.
فما تكون محاولة
لتعميق التعارض، هذا الذي يعني يكون تأكيد لذلك الكلام المفروض. على أي حال، ولكن هذا الكلام طبعا منه دام ظله يحتاج إلى رجوع إليه، ولكن هذا الكلام في حد نفسه هو ليس بتام، يعني في حد نفسه ليس بتام، وذلك لأن رواية سعد الإسكاف إنما هي قرينة على ماذا؟ على عدم إرادة البليع وصل الشعار من فقرة الواصلة والموصولة، وأما هي قرينة على عدم إرادة الوشم والواشر والنمص من الفقرات الأخرى هي قاصرة عن ذلك، فحينئذ تبقى رواية علي بن غراب على ما هي عليه بالنسبة إلى الفقرات الأخرى، يعني بناء على ظهورها في ذلك والتسليم بأن فهم علي بن غراب أو بأن ما نقله علي بن غراب حجة في حد نفسه، ولا ذلك محل نقاش، بناء على التسليم لذلك حينئذ تكون رواية سعد الإسكاف قرينة أوجبت رفع اليد عن ظهور الواصلة والموصولة فيما ادعاه علي بن غراب، وأما أنها لا تصرح أن تكون قرينة موجبة لرفع اليد عن ظاهر الواشرة والنامصة وماذا أيضا بل والواشمة في المعاني المستفادة منها، فتبقى حينئذ رواية علي بن غراب دالة على حرمتها إلا في مورد تزين الزوجة للزوج. فالصحيح على أي حال أن دعوى التعارض التي أفادها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية ليست بمتجهتين بين الطائفتين، وبعد الغض عن هذه الجهة يقع الكلام حول وجه الجمع بين الطائفتين بالنسبة إلى هذه الموارد الثلاثة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شلون؟
عباره
الدكتور وعلى دعوه الشيخ
تعرض اسامي؟ اي متجه.